أحمر للشيخ مدحت أبو الذهب.
منهجنا قرآن يزخر باللؤلؤ يزهو والعنبر، والسنة مصباح الدنيا، فلنعبد خالقنا الأكبر. في آل البيت محبتنا تزداد ونحيا نتأثر، أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج جديد نهتم به في نقاش جميل ولطيف مع الشيعة. عملنا برنامج عقيدتنا خط أحمر لعدة أمور. الأمر الأول، في الحقيقة احنا كنا حريصين كل الحرص ان احنا نوصل لهم الرسالة دي للشيعة ولغير الشيعة، ان فعلا عقيدتنا خط أحمر، لا يمكن أبدا نتنازل عن أصول ديننا وعن الثوابت اللي عندنا، لا يمكن أبدا نتنازل عنها لأنها ثوابت وأصول. إزاي نتنازل عن القرآن وإزاي نتنازل عن السنة الصحيحة؟ لا يمكن أبدا. في نفس الوقت حبينا نحصن أهلينا في مصر، أهلنا اللي ممكن يتفتنوا بشبهات مثلا أو شهوات عن طريق يعني الكلام في الفتن بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أنا وغيري في كل أهل مصر لا يمكن يتوقع أبدا ولا يتخيل أبدا أن الله تبارك وتعالى لا يحسن اختيار من يحمل هذا الدين. نترضى عن الصحابة، نحب أهل البيت جميعا رضي الله تعالى عنهم، ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم جميعا. نحصن إخواننا ثم ندعوكم أنتم أيها الشيعة، ندعوكم للخير، ندعوكم للصلاح، ندعوكم لطريق الهدى والتوفيق. بنعمل البرنامج ده لأن احنا فعلا خايفين عليكم، فعلا والله خايفين عليكم. احنا عايزين كل الناس تكون كويسة، لأن احنا على المنهج الصحيح الذي لا شك فيه أبدا. ليه؟ لأن احنا لا نقول بتحريف القرآن، لا نسب الصحابة ولا أهل البيت. ندعوكم في هذا البرنامج إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نرجع إلى مصادرنا الرئيسية، إلى الثقل الأكبر القرآن الكريم. أنا دايما بقول لما احنا بنفكر في البرنامج ده احنا كنا حريصين كل الحرص عليكم، مش ان احنا بس نكون في الهداية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانتوا فعلا إخواننا، طبعا مش عايز أقول كل إخواننا، لا، في ناس اللي هم المساكين اللي هم شافوا كتبهم وتربوا عليها وعلى ان كلامهم صح وللأسف مش صحيح أبدا، بنقول لهم اعملوا عقولكم وإن شاء الله تجدوا في هذا البرنامج خير كثير. أنا حرصت كل الحرص أن يكون ضيوفي في البرنامج ده متوليين مشايخ كبار من كل الاتجاهات في مصر، وخاصة طبعا بأهل مصر وغير أهل مصر. يكون ناس من الأزهر الشريف، يعني هذه الجامعة العريقة، ومن السلفيين، ومن جماعة الإخوان المسلمين، ومن كل الاتجاهات، حتى نقول لكل الناس ولكل العالم فعلا عقيدتنا خط أحمر، لا يمكن أبدا أبدا نتنازل عنها مهما كانت المغريات من هنا أو من هناك. أرجو الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع، وأن يكون هذا البرنامج مفتاح خير بيننا وبينكم، وأن يكون يعني مفتاح هدى وطريق للهداية والخير والصلاح والتوفيق والسداد لكل العالمين. والله ما أردنا منه إلا الخير إن شاء الله. نرجو الله أن يعني تسعدوا به وتسعدوا معنا في طول 30 حلقة بإذن الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
نرحب بكم مجددا مشاهدين الكرام وبضيوفنا في الاستوديو، ويسرنا غاية السرور أن يكون ضيفنا فضيلة الشيخ الحبيب دكتور سعيد عبد العظيم. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا بك.
الله يحفظكم دكتور. فضلتك، أنا اتصلت فضلتك من عدة أيام وأعلم أن فضلتك مشغول جدا. ليه اول ما قلت لفضيلتك احنا هنعمل برنامج عقيدتنا خط احمر، والهدف ان احنا يعني ندعو الشيعة الى دين الله، الى الدين الصحيح، دين الله عز وجل، لماذا فضيلتك رحبت بالامر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، اولا لابد من اعمام الناس بالدعوة، واعظم من شغل به الانسان احقاق الحق وابطال الباطل وتعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. وكما ذكرت وتفضلت، محبة الخير للناس هذا دين ودان به لله تبارك وتعالى. نعم. وإلا فلماذا كانت بعثة الأنبياء؟ نعم. والمرسلين لنجاة البشر.
نعم.
ولسعادتهم في العاجل والآجل. لماذا أتى صاحب ياسين من أقصى المدينة يسعى؟ هذا رجل ليس بنبي ولا برسول. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولما أخذوه وقتلوه نصحهم ميتا كما نصحهم حي. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فالحاصل محبة الخير للخلق أجمعين، لغلاة الشيعة ولغيرهم يعني، أو لعقلاء الشيعة، هذا دين بيدان به لله تبارك وتعالى، لأنذركم به ومن بلغ، والدل على خير كفاعله، وأن يسعى لأجل هذا المطلب. ومسألة المحبة أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، والمرء إذا حب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. فنحن نحب الخير للخلق محبة حقيقية، بنحب الخير للنصارى، لليهود، بنحب الخير لعموم البشر. ولذلك كانت الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، ومن بلغته آية فقد بلغه الحق. وبالتالي أن نهتم على قدر أهل العزم تأتي العزائم، والسلوك مرآة الفكر، فأن يسعى لإبلاغ الحق للخلق، عشان نتأسى، لم نتأسى بالأنبياء والمرسلين، نتأسى بصاحب ياسين، نتأسى بمؤمن آل فرعون.
نعم.
الذي أتى أيضا من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب.
شيخنا بارك الله فيك، عندما نقرأ في كتب الشيعة نرى يعني طمات وأهوال، وخاصة ظننا أن يعني في العصر الحديث بعدما أتى يعني الخميني بتجديد هذا الدين كما يقولون، وبتغيير بعض ملامحه، ظننا أنه يغير إلى الأحسن، ولكن للأسف كان التغيير يعني كما هو واضح إلى الأسوأ. ما رأيكم في يعني كتاب الحكومة الإسلامية والخميني وما ظهر به من الثورات وغيرها؟
التقسيم، تقسيم حتى الشيعة لأحيانا في مصطلحات وافدة ومستوردة، ده إصلاحي، لا ده متشدد، دول حمائم، دول صقور، هذا حتى يفعلونه مع اليهود، ده يمين وهذا يسار. الواجب علينا أن نرد المعاني إلى أصوله، وإلا فالقول بأن هذا إصلاحي وهذا متشدد يعني كلهم شيح، أو قد يكون كلهم يهود، وبالتالي فالتخيل على البشر بأن هؤلاء حمائم وهؤلاء صقور، لا، هم يصدرون عن عقيدة واحدة، عن منبع واحد.
الشيعة شيء واحد ولا
مختلف؟ لا، هو في تفاوت. اسم الشيعة اسم كبير هيندرج تحته تفريعات كثيرة متفاوتة. وأخف الشيعة لو قلنا الجعفرية الإمامية لسنا عشرية أو الطائفة الزيدية، ولكن في
شيخنا فرق كبير بين الجعفرية والزيدية شيخنا.
بلا شك.
نعم.
لو قلنا ده على سبيل التقسيم، وإلا زي الخوارج بالضبط.
نعم.
طائفة ده اسم كبير، النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار.
نعم.
إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو المقياس وهذا هو الميزان. بعد ذلك هنجد تفاوتات، يعني الخوارج ده اسم، ده فرقة.
نعم.
تحتها إباضية، عجاردة، سفرية، محكمة، أزارقة، فنفس القضية في الشيعة.
طب شيخنا في مستهل
الشيعة ليست طائفة واحدة.
في مستهل هذا البرنامج شيخنا لو نأخذ فكرة سريعة جدا عن بعض طوائف الشيعة يعني لو أحيانا لو كلمنا أحد المشاهدين أو أحد إخواننا من هنا أو هنا نقول لهم يحرفون كتاب الله فتأتي الإجابة مباشرة لا لعلهم فرقة غالية والباقي يعني يقرؤون كتاب الله بهكذا.
ما هو لا بأس ولكن هتبقى كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه موازنة بالضبط كما يفعل الناس.
نعم.
ان لما يقال له مثلا لماذا تجلس على المقهى تنظر للنساء مثلا تلعب الكوتشينة ونحو ذلك يقول أليس هذا بأخف ممن يتعاطى مخدرات مثلا ويفعل ويسوي وكأنها موازنة بين معصية ومعصية. لا هناك حد للعدل والاعتدال هناك ميزان ومقياس وضابط لابد من الرجوع إليه والاحتكام إليه وهو الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. ولذلك نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. فعندما ينطرح السؤال ان في تحريف مثل للقرآن فيقول لا ده في ده هذا أخف أو هذا أفضل مثلا ممن يقول بألوهية علي بن أبي طالب ما في بعض الشيعة ولكن هذه ضلالة وهذه ضلال وقد تكون هذه أشد من هذه. فعندما نميز أو البعض يقول جعفرية الإمامية الاثنى عشرية ليس معنى ذلك أنهم على حق على صواب وبالتالي لابد حتى من الرجوع لمعاني التاريخ ومعاني الجغرافيا من جهة لابد من نظر للواقع والسيف أصدق أنباء من الكتب. الواقع المعاش على الأرض إيه واقع الشيعة اليوم إيه دوافع السلوك والتصرف يقولون كل إناء بما ينضح بما فيه ينضح ويقولون السلوك مرآة الفكر. واليوم في مدارس تحليلية يعني بترد دوافع السلوك والتصرف للمشاهد التي نشاهدها لماذا فعل فلان كذا لماذا سوى فلان كذا وكذا لماذا مثلا يتواطأ الشيعة مع الأمريكان على الأقل في الخفاء.
كثير من الناس كان يظن شيخنا أن أشد الأعداء للأمريكان هم الشيعة ولما يعني فضلتك تعلم حدث ما حدث في العراق وما حدث في أفغانستان على أرض الواقع المعاصر الآن وجدنا يعني الشيعة يقتلون أهل السنة في العراق وجدنا الشيعة أيضا يقتلون الفلسطينيين في العراق ويدعون أنهم يدافعون عنهم في فلسطين. فضلتك لو يعني بينت هذا الأمر أكون شاكر.
هذه المسألة غاية في الأهمية وإلا فلا صح تجاهل المعاني الشرعية وتجاهل الواقع. يعني لابد من قراءة واعية للسنن الشرعية وللسنن الكونية وإلا فهي مشاهد على السطح تحتاج إلى تفسير. يعني من الذي ساعد الأمريكان على دخول العراق أو تفسير ما يفعله الشيعة في أهل السنة في العراق يعني أشد نكاية من الأمريكان. واقع لابد من تفسيره. من الذي فتح أبواب بغداد للأمريكان بالضبط كما فعل الشيعة مع هولاكو من قبل فتحوا أبواب بغداد إيه اللي فعلوه مع اليهود
ابن العلقمي ونصر دمشق
ابن العلقمي وغيره. تاريخ طويل والتاريخ الماضي لا ينفصل عن الحاضر
معلش يا شيخ
والحاضر لا ينفصل عن المستقبل.
أهل السنة أيضا تخلوا عن العراقيين أليس كذلك؟ لماذا نتهم الشيعة فقط أنهم هم السبب في دخول الأمريكان إلى العراق؟ هل هناك كانت دولة سنية؟ طبعا أنا لا أقول هذا الكلام يعني كل هذا الكلام من باب الواقع يعني حتى نكون منصفين. أهل السنة كلهم أيضا تخلوا عن العراقيين أليس كذلك شيخنا؟
لابد من تفسير للواقع يستند للأصول الصحيحة وإلا فنفس القضية هذه ونفس السؤال بينطرح أيضا بصورة أخرى. إذا كنا منسوبين للإسلام لماذا يتمكن اليهود مثلا من رقابنا؟ وأحيانا الاستشكالات كثيرة بتخرج من نفس المخرج. الواجب علينا أن نرجع للكتاب والسنة وننظر بعد ذلك هل سيتمكن يهود من رقابنا وإلا فقد نكون حربا على إسلامنا حربا على ديننا. من هم أهل السنة الذين ساعدوا الأمريكان على دخول مثلا العراق؟ يعني هل هم أناس تمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم أم صاروا في واقع الأمر وحقيقته حربا على الإسلام وأهله ينضافون إلى خندق الأعداء؟
نعم، يعني فضلتك تفرق الآن بين من يفعل هذا أنه يقتل أهل السنة ديانة وبين من يساعد الأمريكان من أهل السنة. أنا أتكلم في الفريق الأول عن الشيعة أنه يقتل أهل السنة ديانة، أنها يتقرب إلى الله بقتلهم في العراق وفي غير العراق والاتحاد مع الأعداء بهذه الصورة، أو من أهل السنة أحد أهل السنة يفعل هذا الأمر من أجل مصلحة أو من أجل أنه عميل، أليس كذلك شيخنا؟
يعني الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. الحق ما وافق الكتاب والسنة، والباطل ما خالف ذلك. كون ان بعض الدول ساعدت الامريكان او حتى صاروا حربا على المسلمين فهذا واقع موجود
داخل بلادهم، داخل بلادهم،
داخل البلدان الاسلامية. بيحدث مثل هذا الامر. ده الباطل يرد على صاحبه، والحق بيقبل من كل من جاء به، والميزان ميزان واحد، هو ميزان الكتاب والسنة.
حتى ده كان هيذكرنا بالثورات وتأصيل الثورات الموجودة الآن، ولكن قبل الثورات شفنا يعني دائما احنا ننظر إلى المسألة بشمولها وعمومها ونردها إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس شفنا افتتن مثلا بحسن نصر هذا اللي هو اللبناني مع التمثيلية اللي كان بيعملها في مع إسرائيل، وهنعمل ونسوي. حتى بعض المنتسبين إلى التيار الإسلامي بدأ يرفع الأعلام وهو والذي ينتسب إليه كان يقتل المسلمين هنا وهنا. فطبعا الصورة فيما بعد اتضحت واتضح من هو، ولكن ألا نحث المشاهد الكريم السني أن نوجد بطلا حقيقيا لا بطلا كرتونيا أو صوريا عنده ملكات الكلام والفصاحة حتى يضحك على الناس بكلمات منمقة مثلا شيخنا؟ ألا نحث المسلمين أهل السنة اللي هم على المنهج الحقيقي أنهم يعني يجهزون ويعدون بدل بطل مئات وآلاف الأبطال؟
يعني ما عقمة الأمة؟ الأمة ولله الحمد فيها أبطال، فيها أبطال طبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولكن إعلام أحيان مأدور وإعلام فاسد وإعلام بيضلل، أو أن القائمين عليه غير مؤهلين، وبالتالي عندما يشيع مثلا ظاهرة حسن نصر الله وأنه بطل للإسلام بطل للعرب مثلا، وهذا للأسف الشديد ما هو الجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. ولو ذكرنا حتى بعض المشاهد نجد الكثير يعني من الصور اللي تحتاج إلى ضبط، وإلا فحسن نصر الله ما الذي فعله مع اليهود أو غيره من الشيعة، أو حتى الظواهر الموجودة على السطح اليوم وهي ظواهر كثيرة جدا، يعني ظاهرة سوريا، ما يحدث، ما حدث في لبنان، العراق، أفغانستان. ما الذي ساعد الأمريكان في أفغانستان؟
حتى شيخنا المشكلة كان في الولاء، يعني حتى ولاء حسن كان يعلنه أنه يعني
يعلنه صراحة
أنه جزء، أن لبنان هي جزء من، ولو في صورة عند الأخ المخرج لو يخرجها على الشاشة الله يحفظك استاذ احمد، يعني كأنه آلة أو لعبة في يد الإيرانيين يحركونه كيفما شاءوا، افعل كذا أو كذا أو كذا. معي شيخنا؟
ده لا يمكن قراءة الواقع إلا على أساس من الشرع. ما هو التواطؤ حتى اللي بيحدث بين سوريا وإيران، ده تواطؤ عقائدي في الأصل. التواطؤ بين اليهود وبين الأمريكان ده تواطؤ عقائدي، إن كان البعض بيصوروا على إنه مصالح اقتصادية، قد تأتي المصالح بعد ذلك، ولكن تواطؤ عقائدي. ضرب مثلا سوريا للمسلمين في حماة في وقت من الأوقات، ما الذي ناصر السوريين؟ ما كان البعض بيطالب بتقارب بين السنة وبين الشيعة، ثم لما حدث ضرب المسلمين وكأن المسألة اتضحت. التقارب
حركة
لا يمكن.
حركة أمل شيخنا أليس كان حسن يعني قائدا فيها التي قاتلت الآلاف بل آلاف الفلسطينيين؟
طبعا.
شيخنا ننتقل بعد إذن فضيلتك إلى فاصل قصير ونعود إلى فضيلتك نتكلم عن الثورات وما أحدثت من تغيير في الأمة العربية. مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن واقع الشيعة المعاصر وماذا فعلوا في العراق وأفغانستان وفي لبنان وماذا يفعلون في الوقت الراهن في سوريا والثورات الموجودة في البلاد العربية. وقد يتساءل أحد المشاهدين يعني لماذا يعني تفعلون هذا البرنامج الآن والبلاد العربية تحترق من ثورة إلى ثورة ومن مكان إلى مكان. نوجه هذا السؤال إلى فضيلة شيخنا وضيفنا الدكتور سعيد عبد العظيم. أهلا بكم شيخنا.
أهلا بكم.
الثورات العربية كيف تراها فضيلتك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للثورات العربية في مصر وفي تونس واليمن وسوريا وفي غيرها من البقاع هي واقع موجود وفي طغيان وفي انحراف هنا وهناك عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، تسلط للطغاة والطواغيت ظلم، وبالتالي ثرت شعوب ولربما كانت القوانين بتعطيها الحق في التعبير عن الرأي. والبدايات كانت بدايات خفيفة، ناس قاموا في ميدان التحرير مثلا يعبرون عن الرأي ولم يكن الطموح يعني يصل بهم لما قالت إليه.
هل يعد هذا خروجا عن الحاكم؟
لما ده القوانين حتى بتسمح، يعني هو الحاكم أعطى هؤلاء الحق في أن يعبروا.
يعني عن ما زالت التهم الآن موجودة عند بعض السلفيين، يقولون أن السلفيين كانوا يعني غطاء للحاكم، وما زال إلى اللحظة التي أكلم فضيلتك فيها يوجد بعض الأشخاص ولا نقول الكل يقول أن ما حدث خطأ وما بني عليه فهو خطأ، كلام مثل هذا.
لا أبدا، هو حتى لو قرأوا في معاني الخروج على الحكام ده ممكن يكون واقع زي الإمامة التسلط والقهر، وهم بيجيزوا هذه المسألة وهي مجازة موجودة.
نعم.
مش بنجيزها في البداية ولكن بنقبل المترتبات، وبنقبل المترتبات إذا أقاموا فينا شرع الله تبارك وتعالى. وإلا ففي الحديث يعني اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي.
نعم.
كأن رأسه زبيبة. فالعبد الحبشي لا صورة له للتولية إلا أنه هو يتسلط أو يكون من قبل الإمام الأعظم. فإذا أقام شرع الله فينا سمعنا وأطعنا له، وإلا فهل كانت ولاية مبارك شرعية مثلا؟ حتى لو قالوا ولاية تسلط وقهر، طب ما هو السوار اليوم صاروا هم في مقام مبارك، أو المجلس العسكري هو الذي في مقام مبارك وبالتالي يسمع ويطيع للمجلس العسكري. الحديث طبعا يطول في مثل هذه المسائل، واقع موجود على الأرض والكل
يعني لا يكر أهل السنة والجماعة الذلة والمهانة التي كنا فيها.
طبعا.
طيب ممتاز. ولا يكر تعطيل الحكم بما أنزل الله.
طبعا.
طيب مهما ادعى المدعون أن هذا خروج عن الحاكم أو كذا، إن كان حاكما شرعيا فينبغي أن يطبق شرع الله، أليس كذلك؟
هذا هو المطلوب.
طيب إطلالة أخرى شيخنا على الثورات
الحكم موضوع لإقامة الدين وسياسة الدنيا به.
نعم. الثورات الموجودة الآن شيخنا لو في تعليق.
بالنسبة للثورات، إحنا لو ما ننظر على الثورات وثورة الخميني على نظام الحكم هناك، وحتى وصف البعض لها بأنها ثورة إسلامية، إسلام الشيعة يحتاج إلى ضبط بكتاب الله وبسنة رسول الله بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وإلا فتصوير البعض بأنها ثورة إسلامية ونحو ذلك، أو حتى الكلام في الصحافة على النواحي الاقتصادية والتعاون مع الشيعة، يعني حتى لو تم لابد من ضبطه، وإلا فالاختراق الشيعة أصحاب عقيدة، ودائما رجل العقيدة أخطر ممن حرصوا على تملك بعض
أصحاب عقيدة. هذه تزكية لهم ولا
أصحاب عقيدة تحتاج إلى ضبط بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وإلا في المسائل لا تؤخذ بالعواطف والحماسات.
نعم.
إسلام الشيعة يختلف عن إسلام الخوارج.
نعم.
يختلف عن إسلام المعتزلة. يختلف عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وما الحق إلا واحد.
نعم.
الشيعة أقرب الناس إلى غلاة الصوفية. وغلاة الصوفية.
نعم.
والشيعة أقرب الناس إلى أهل الكتاب.
نعم.
يعني
على الرغم
يصدق
على الرغم شيخنا آسف على الرغم أن الشيعة يكفرون الصوفية.
لربما كانت الصوفية.
نعم.
الصوفية الموصوف التي ذكرها الجيلاني والجنيد عندما قال طريقتنا مقيدة بالكتاب والسنة، ولذلك قلت يتشابهون مع غلاة الصوفية.
نعم.
في صوفية كصوفية ابن عربي، صرف العبادة للمقبورين
ورفع
المقبورين، طبعا ناهيك.
نعم.
عن عصمة الأئمة. نعم. ونحو ذلك.
فضلتك شيخنا، ترى في أعلام الصوفية أحيانا يكتب الله سبحانه وتعالى وبعدين محمد وبعدين أبو بكر وعثمان وعلي، فهم يترضون على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، أما الشيعة لا يأكلون بذلك أبدا. نعرف أن في تقارب يعني، ولكن يعني هم يختلفون معهم تماما بل يكثرونهم لأنهم يأكلون أبو بكر رضي الله.
في أوجه تشابه كما ذكرنا. أنا لما قلت حتى في أوجه تشابه بين ولاة الصوفية والشيعة.
نعم.
من جهة.
نعم.
وبين أهل الكتاب، أنا لم أقل هم أهل الكتاب.
نعم.
ولكن في أوجه شبه يصدق. نعم. عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم.
نعم.
شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب
لدخلتموه.
فأوده تشابه كثيرة. فالحاصل الثورة التي تنسب للإسلام في إيران كانت ثورة، ولما تنظر لمعاني التاريخ.
نعم.
ولا صح الفصل أبدا بالماضي والحاضر بل والمستقبل، حتجد أن سنة 76 و77 أعلنوا في تونس وباريس أنه أصبح من المقرر أن يقام معسكر شيعي ومعسكر سني في هذه المنطقة، على ويقود المعسكر الشيعي دولة والمعسكر السني دولة، على أن تدار الحروب بينهما وصرح المتحدث في الإذاعة الإيرانية أول ما قامت الثورة إن 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 الخطر الداهم وإن لابد من مواجهة للعراق لبغداد وللحرم، فمصدر تهديد للحرم، وطبعا بغداد الكل يعلم ما الذي تم وحدث فيها. نحن لا نقول هم يقولون لشيء كن فيكون، ولكن مخططات كمخططات اليهود في الاستيلاء على فلسطين.
نعم. مسألة الثورات، حتى الثورة الخمينية يفترض أن الثورة جاءت حتى تقيم العدل وتقيم الإنصاف بين الناس جميعا، حتى على اختلاف يعني مذاهبهم ومشاربهم حتى دياناتهم، ما دام ان ما فيش احتكاكات، ما دام ان الدوله تحكم بما انزل الله، وله في يعني اهل الذمه لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ما داموا يعني 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 لا يستعدون علينا الاعداء وهكذا. ولكن الا ترى فضلتك ان الوضع في اهل السنه في ايران يختلف تماما عن اي اقليه في الدنيا؟ يعني هم لو كانوا يدعون ان عندهم عدل وحريه، الان فضلتك تعلم الاحوال شيخنا.
طبعا
لو تعليق على
يا ليتهم يتعاملون مع اهل السنه في ايران كتعاملهم مع اليهود.
ماذا
تعامل اذا كان ما هو السلوك مرآه الفكر.
نعم.
والعقيده دافع لسلوكيات، بل ما من نظام الا وله عقيده تحرسه.
نعم.
والشيعة اليوم لهم دوله.
نعم.
ودوله قامت على عقيده، لا اقود عقيده حقه.
نعم.
لا عقيده منحرفه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. فإسلام الشيعة بحاجة إلى ولذلك لما نقول التقارب بين السنة والشيعة، ده حتى هذا المصطلح لابد من تصويبه.
نعم.
إما أن تصبح السنة شيعة وإما أن تصبح الشيعة سنة. طبعا المطلوب أن يرجعوا ويعودوا
إلى المصدرين الأساسيين،
إلى الكتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع.
نعم.
وقف يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا.
نعم.
كتاب الله وسنتي.
نعم.
وأنهما لا يتفرقا.
نعم.
حتى يرد على الحوض. وطبعا كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك.
نعم.
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم الأفراد وحكم الدول.
نعم.
والجماعات. فعلى أي شيء قامت دولة.
نعم.
إيران.
نعم.
ودوافع السلوك كما ذكرنا، يعني حنترك أهل السنة في إيران هننتقل الى تعامل مع اهل السنه في العراق.
شيخنا 10 ملايين عربي في الاحواز يعني بين سنه وكل من الشيعه يحتقرون ويضطهدون ويقتلون.
تعامل اسوأ من تعامل مع يهود بيتعاملوا مع المسلمين هناك اهل السنه كتعامل مع طبقه عشر.
اذا شيخنا لو قلنا ان ينبغي ان نتفق او نتقارب لابد ان تتحد مصادر تلقينا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن نتفق على هذين الأصلين ولا نمشي في اتجاهين متضادين أو مختلفين.
صحيح. صحيح.
شيخنا لو فضلتك يعني المحت إلمها عن مصادر التلقي عندنا وعند الشيعة. بارك الله فيك.
الإمام البخاري رحمة الله عليه وضع منهجه ومنهج أهل السنة والجماعة باختصار وإيجاز شديد في مقدمة كتابه الصحيح.
نعم.
عندما تكلم على كتاب الوحي
نعم.
ثم العلم والإيمان
نعم.
لأن مرد العلم والإيمان للوحي الصادق
نعم.
فلابد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة. ولذلك نقول دوما كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دين. الكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة. ربنا تبارك وتعالى وصف الصحابة بالخيرية قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلو كفرنا الصحابة وانتقصنا الصحابة كيف نفهم كتاب الله وسنة رسول وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك كان شيخ الإسلام لما وضع معتقده كان بيتحدى مخالفيه 3 سنوات لا 3 أشهر ولا أيام، لا 3 سنوات أن يأتوا بحرف واحد خالف فيه قرون الخيرية الثلاث. فلابد من ضبط للأقوال وللأفعال. ابن مسعود لما وصف الصحابة قال كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفة.
نعم.
فإذا عندنا ضابط بنحتكم له.
حتى تعامل آل البيت رضي الله عنهم مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مع مثلا تعامل علي رضي الله عنه مع أبي بكر وعمر وعثمان، كيف يعني كانت؟
يعني كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول لا أتيت بأحد قدمني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. وفي رواية أخرى إلا جعلته نكالا لأمة محمد
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فعلي بن أبي طالب يرفض نعم. أن يتقدم على أبي بكر وعلى عمر. الشيعة اليوم لما نسمعهم وطبعا أقوالهم أو أقوال بعضهم، أنا لا أقول الكل منهم، ولكن الباطل مردود على صاحبي عندما يتعبد ويقول بلعن أبي بكر وعمر
نعم.
اللهم لعن صنمي قريش نعم. وجبتيهما
نعم.
وطاغوتيهما
نعم.
وابنتيهما
نعم.
ثم يذكر أبا بكر وعمر. قبح الله من يقول ذلك. وإلا فأبو بكر هو يعني أفضل الصحابة وأفضل من صاحب الأنبياء والمرسلين. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. فما صاحب الأنبياء مثل أبي بكر الصديق. عندما نسمع مثل هذا السب وهذا الشتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي
نعم.
فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لا يمكن أن نقبل هذا السب.
فضلتك قلت شيخنا بعد إذن فضلتك أن البعض يقول هذا شيخنا أعظم كتاب عندهم كتاب الكافي الكليني وأصول الكافي وفروع الكافي. يقول بارك الله فيك في أصول الكافي 245 المجلد الثاني كان الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب ردة إلا 3. وأيضا يقولون في جوهر الكلام لأحمد الرحمن الهمداني كل الناس ارتدوا جميعا بعد الرسول إلا 4. ويقول المجلسي يقول الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضرابهما وثواب لعنهم والبراءة منهم أكثر من أن يذكر في هذا المجلد. المشكلة يا شيخنا فضلتك تتكلم في مصادر التلقي بيننا وبينهم. نحن إن دعونا إلى التقريب لابد أن تتحد الأصول التي تنبني يعني الأصول شيخنا مختلفة تماما يعني
صحيح.
فضلتك تتكلم على القرآن والسنة وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحابة الأخيار
صحيح.
وكيف كان علي بن أبي طالب يزوج ابنته لعمر ويسمي أولادهم بأسماء يعني الصحابة أبو بكر وعمر، وكان في الحب بين الصحابة والآل حب رائع جدا. هذا الكلام منكر تماما عنده غير موجود. يعني كيف نتفق لو يعني فضلتك وضحت لنا أكون شاكر جدا.
كان أيوب السختاني يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا العمل بالكتاب والجرح بهم أولى وهم زنادقة، لأنهم عندما يسبون أو ينتقصون أو يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم نقلت الكتاب والسنة فهذا طعن في كتاب الله، حتى وإن تظاهروا بالقراءة في المصحف أو بمحبة بعض الصحابة، والأسف هم اتخذوا محبة آل البيت تاكئة للطعن في الصحابة.
هذا الكلام قد يقال لمن يبغض آل البيت، أليس كذلك شيخنا؟ أما يعني هم يتخذون حب آل البيت تاكئة كما فضلتك ذكرت، لمن يبغض آل البيت؟ من فينا يبغض آل البيت؟ شيخنا بإذن الله عز وجل نتكلم عن هذا الأمر بإذن الله عز وجل بعد فاصل قصير. ماذا قدمتم في جمعياتكم، جمعية الصحابة وآل البيت إن شاء الله؟ مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
أصحاب الهادي نبرات وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. أصحاب الهادي نبرات وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن مصادر التلقي بيننا وبين الشيعة، وأن مصادر التلقي بيننا وبينهم لا نتفق عليها، ينبغي أن تكون مصادر التلقي القرآن والسنة، ونحن نقول بذلك وهم يقولون بأن القرآن محرف وأن السنة أكيد طبعا تكون محرفة، لذلك ندعوهم أن نرجع نحن وهم إلى الثقل الأكبر كما يقولون كتاب الله جل وتعالى. شيخنا بارك الله فيك، نجد التحية بفضيلتك. أنشأت جمعية الآل والأصحاب كواقع عملي لتعريف أهل مصر بآل البيت الأطهار والصحابة الأخيار، أليس كذلك شيخنا؟
نعم.
هدفكم الرئيسي من جمعية الآل والأصحاب؟
الهدف الرئيسي يعني تناول سني سلفي لهذه القضية. للأسف الشديد هذه القضية وغيرها من القضايا صارت مطروحة بين إفراط وتفريط، بين غلو ودفو، بين إسراف وتقصير. فالشيعة بتزعم محبة آل البيت، وطبعا محبة على جهة المغالاة، ولذلك كان زين العابدين يقول لشيعة زمانه أحببتمونا حبا حتى صار حبكم عارا علينا. المحبة كانت المفترض والمتصور أنها توجب الاتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله، يعني من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وآل البيت الأطهار من أكثر الخلق وأحرص الخلق على الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن شأن الشيعة كشأن اليهود والنصارى في محبة موسى وعيسى محبة قاصرة جدا، أو فيها نوع من الغلو، وإلا لو كانت محبة فيها عدل واعتدال لجعلتهم يسلمون وجوههم لله ويتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفس القضية، ولذلك قلنا أوجه الشبه كثيرة بين الشيعة وبين أهل الكتاب، ليس هذا مجال ذكرها الآن. فقلنا لابد من تناول سني سلفي، لأن من وكأنه احتكر مسألة آل البيت الشيعة، هذا هو واقع الأمر. بالضبط كمان يسمع الشرع النبي صلى الله عليه وسلم يتوهم أو يظن أن هذه القضية خاصة بالصوفية، مثل هم الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر قضية آل البيت وكأنها قضية خاصة بالشيعة، وصار دورنا وكأنه الرد على الشيعة في غلوه. ماذا؟ بلا شك مطلب حسن، لابد من رد الغلو.
هل فضلتك توجه كلمة للمشاهدين أن يشتركوا في هذه الجمعية بأي نوع مثلا من المشاركات يساعدوكم لتعريف الناس، يعني كيف بأي وسيلة أو بأي طريق نستطيع أن جميعا نتعاون في مصر نحن معاشر أهل السنة حتى نبرز دور آل البيت الأطهار والصحابة الأخيار والحب الذي كان بينهما؟
هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أذكركم الله في أهل بيتي، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور طبعا اكتمال نصر ولا محبة إلا باختفاء أثار النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة هديه صلوات الله وسلامه عليه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فجانب من جوانب الشريعة كان لابد من الاهتمام به، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كرر التذكير بهذه الوصية وترك فينا ثقلين صلوات الله وسلامه عليه لن نضل ما ان تمسكنا بهما، القرآن والعترة آل البيت، فجانب من جوانب الشريعة وحفظ لحرمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر الصديق رضوان الله عليه يقول لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي، فكان يقدم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته على قرابته هو. يعني عمر بن الخطاب رضوان الله عليه تزوج من أم كلثوم ولا حاجة له في النساء إلا المودة في القربة، قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربة. فمسائل اليوم صارت مهملة، واقع غربة بنعيشه وبنحياه إن كانت الشريعة قد أقصيت وتباعد الناس عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم. فتفاصيل الحياة مليئة بالكثير من صور القصور، ومن جملتها الاهتمام بقضية آل البيت. ترك هذا الملف في يدي الشيعة
إن شاء الله بإذن الله. شيخنا، هي الحلقة عبارة عن رؤوس أقلام، وما تليها أيضا من حلقات إن شاء الله تكون عبارة عن رؤوس أقلام، يعني نتطرق فيها كاملا في يعني في خلال 30 حلقة إن شاء الله، نتكلم عن كل ما يتعلق بمسألة الشيعة والتشيع وحبنا لأهل البيت والصحابة وما إلى ذلك. تأذن فضلتك بارك الله فيك نأخذ بعض أسئلة إخواننا في الاستوديو. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تشرفت أوي بالدكتور سعيد،
جزاك الله خير،
وأحب أسأل حضرتك سؤال مهم أوي، يعني كيف نتصرف مع هؤلاء هم الشيعة؟
ازاي نتصرف مع الشيعة؟
ازاي نتصرف معهم؟ نريد حل يعني معهم لكي يبعدوا عن هذا النفاق او الاخطاء الذي فهمت.
يعني جزاك الله خير. هو اللي في تصرف طبعا توجيهي وتعليمي وارشادي، وهذا تقوم به المواقع والكتب والله الحمد، والبرنامج القيم هذا صورة من صور الرد والتوضيح والتفنيد، يعني تدل على خير كفاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فتوضيح المفاهيم مطلوب والدعوة مطلوبة، والكل لابد أن ينهض بهذه المسألة. ثم هناك واقع على الأرض، واقع على الأرض، وإلا ف يعني كما يقولون السيف أصدق أنباء من الكتب. أن نتناول ملف آل البيت، هذه قضية إيمانية، يعني لابد من رد الحقوق لأصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لربك عليك حق ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق، وبعض الروايات لزورك عليك حق ولإخوانك عليك حق. فهذا حق لابد من توفيته ولابد من تأديته.
شيخنا، البعض يظن من كلمة رد الحقوق لأهلها أنهم يقولون أن علي رضي الله عنه أحق بالخلافة من أبي بكر، ماذا تقول؟
لا، الرد كما يقول علي بن أبي طالب، يعني ما احتج صاحب بدع على بدعتي بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويفند بدعته. فهذا استلاب لحق ما يقولونه مردود عليه، لأن ما يقولونه استلاب لحق أبي بكر ولحق عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم، وحدث الاتفاق والإجماع بين الصحابة الكرام، وحتى بشهادة على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وحتى علي بن أبي طالب يقول لا أتيت بأحد قدمني على أبي بكر وعمر إلا ضربت حد المفتري. هذا افتراء، هذا ليس بحق، هذا ادعاء. يقال لصاحبه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
لعل سؤال للأخ الكريم له يعني صلة بمسألة التقريب، رأي فضيلتك في التقريب؟
التقريب لا يصح أن نحابي ولا أن نجامل على حساب دين الله تبارك وتعالى، وإلا فالتقريب هذا مؤداه أن نغير أو أن نبدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هات أي قضية من القضايا اللي اختلف فيها الشيعة مع أهل السنة والجماعة، مسألة عصمة الأئمة التقية، هم أجهل الخلق وأكذب الخلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح العلماء الدولة الفاطمية التي أقاموها دولة أقامها العابديون، العلماء يقولون ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. ولما تنظر للتغيير والتبديل اللي حدث فيها تعلم ماذا ذلك، وحتعلم الجهالة لما القذافي مثلا ينادي باستعادة الدولة الفاطمية مرة ثانية. الماضي لم ينتهي. الماضي.
شيخنا، هل تعتقد ان للشيعة اكل عيش في مصر؟
والله لابد من حيطة وحذر. وإلا ففي حرب الجنوب اللبناني مع اليهود كان البعض يصرح ويقول ان في البلد 12 مليون شيعي، وكأنهم استعاروا عدد الصوفية في وقت من الأوقات، وكانت البلد غالب عليها صوفية في وقت من الأوقات، حتى انتشرت عقيدة أهل السنة والجماعة، كانوا يصرحون بأن الشعب هواه شيعي، وأن حسن نصر الله زعيم
احنا
الأمة.
احنا هوانا شيعي لو كانت الشيعة فقط حب أهل البيت، فنحن أول المتشيعين
بلا شك. ولكن الشيعة بالمفهوم اللي عليه مثل الناس في إيران أو العقائد الشيعية، تقديم علي، سب أبي بكر وعمر، القول بعصمة الأئمة التقية الرجعة إلى غير ذلك من عقائد الشيعة، ده كل ذلك مخالف ولابد من الحيطة، لأن الاختراق الشيعي ومع الثورات اللي قامت وانشغال الناس، يعني لابد من سعة أفق، لابد من شمولية نظرة. نعم، تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله، والبعض قد يقول بالانكفاء على أمر الاقتصاد أو التعليم نهتم به أولا، كل ذلك حتى لو اهتممنا به لا يسمح بالتفريط في عقيدة أهل السنة والجماعة، والتدافع موجود.
في نصف دقيقة كلمة توجهها إلى عقلاء الشيعة وإلى أهلك في مصر، أهل السنة، ماذا تقول؟
أقول لابد من التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
لابد من العمل بمنهج الأنبياء والمرسلين وتعبيد الدنيا بدين الله.
نعم.
ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لابد من حيطة لجناب التوحيد ولجناب التشريع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لأحد من صحابته أن يخدش لا جناب التوحيد ولا جناب التشريع. والأدلة على ذلك كثيرة، لما وجد في يد عمر صحيفة من التوراة غضب وقال هذا وأنا حيا بين أظهركم، لما سمع الرجل يقول ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. عمر بن الخطاب ينظر للحجر الأسود ويقول لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، والله إني لا أعلم أنك حجر. فما الحق إلا واحد.
نعم شيخنا،
تعرف الحق تعرف أهل.
نعم، إذن شيخنا بارك الله فيك، تدعو أهلك في مصر وكذلك عقلاء الشيعة إلى التمسك بالثقلين الكبيرين القرآن والسنة. شكر الله لك على يعني على طيب هذا الكلام وعلى هذه المعلومات الطيبة والرائعة، وإن شاء الله لعل يكون في مجالات أخرى نفصل هذا الكلام الرائع. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وأنتم أيضا بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وأنتم أيضا مشاهدين الكرام جزاكم الله جزاء الأوفى على طيب المتابعة. إن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة متتابعة ومتوالية إلى هذا البرنامج بإذن الله عز وجل. عقيدتنا خط أحمر، ننتظركم بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منهجنا قرآن يزخر باللؤلؤ يزهو والعنبر، والسنة مصباح الدنيا فلنعبد خالقنا الأكبر. في آل البيت محبتنا تزداد ونحيا نتأثر، أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.